أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نتناصح فيما بيننا فيما يعيننا على أداء مهمة الدعوة على أتم وجه وأكمل صورة، فإن الدعوة هي سبب خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية لابد وأن يدفع لها ثمن، ولابد وأن يقوم الإنسان بشروطها ليكون من أهلها. وقد ذكرنا من قبل مرارا أن سيدنا عمر رضي الله عنه في عام من الأعوام حج، فرأى في الناس فتورا ودعة وكسلا، فقرأ هذه الآية وقال: من سره أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لابد لكل مسلم من أن يكون له دور إيجابي وفعال ومؤثر فيما يدور معه أو حوله وفي من يتعامل معهم، حتى يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى وداعية إلى الله على بصيرة. والبصيرة كما كررنا مرارا تقتضي علما وعملا، ونحن لازلنا مع العمل. قبل ذلك تكلمنا عن الإعداد الثقافي، الإعداد الفكري، الإعداد الفقهي لطالب ومن يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولازلنا نتحدث عن الإعداد الخلقي، الإعداد الخلقي، ولازلنا مع العنصر الأول الذي نتحدث عنه، وهو الصلة بالله تبارك وتعالى. الصلة بالله عز وجل أساس، لأنني أدعو الناس إلى الله، وفاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. إذن الداعية ينبغي أن يكون أقرب الناس إلى الله، وألصق الناس بالله، وأشد الناس حبا لله، وأكثر الناس عبادة لله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فيدلنا بهذا القول على أن الداعية ينبغي أن يكون له نصيب أوفى وحظ أوفر، حتى يؤثر في من يستمعون إليه وفي من يستفيدون منه. ونحن نحاول في توجيهاتنا ألا تقتصر نصائحنا على خصوص الدعاء، وإنما تعم فائدتها بإذن الله على عموم المسلمين. نتحدث اليوم عن جانب مهم من جوانب الصلة بالله تبارك وتعالى، وهو الإكثار من طاعة الله. الإكثار من طاعة الله، اللي بيطيع ربنا بيعبر عن حبه لله وعن تعلقه بالله وعن شدة اتصاله بالله تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلها عطاءات إنما يعطيها الله تعالى لمن يكثرون من طاعته، لمن يكثرون من طاعته صلاة وصياما وذكرا وصلة قياما بخدمة الآخرين وما إلى ذلك مما لا غنى للإنسان عنه. لكن دعونا نتكلم عن الصلة بالله ممثلة في طاعة الله في صورة عبادات، عبادات نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. بيطالعنا في هذا المقام حديث ربنا القدسي، حديث عظيم المنزلة رفيع القدر، يقول فيه ربنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث يضع أيدينا على أسباب الولاية وأسباب الحب والقرب من الله سبحانه وتعالى، وكلها يدور في الإطار اللي بنتكلم عنه، الإكثار من طاعة الله. تعالى كده نتتبع الحديث ونعيش معاه ونضرب لهذه الطاعة أمثلة، لعل الله سبحانه وتعالى يقبلنا ويجعلنا أهلا لمغفرته ورحمته. يقول: من عادى، لازم نمد الكلمة كده، من عادى، ما يجيش واحد يقرأها بالقصر يقول من عادى لي وليا، غلط، لأن عادى بالقصر بمعنى زار، زي الحديث اللي يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، جيبها كده من عاد مريضا، دال فتحة بدون ألف، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لكن هنا الفعل مأخوذ من العداوة، يقول من عادى لي وليا، عادى، فلكي نفرق ما بين الفتحة والألف لازم نمد اللفظ حركتين، من عادى لي وليا. وليا، هل الولاية هي فقط أناس بأعينهم يقال لهم أولياء الله، هم دول بس اللي يشار إليهم بالبنان ويقال عنهم إنهم أولياء الله سبحانه وتعالى؟ هذا معنى يعني ليس صحيحا وتضييق لما هو واسع. الأولياء عرفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من جمع بين الإيمان والتقوى هو من أولياء الله تعالى، بغض النظر عن كون الشيخ فلان أو العالم فلان أو، لكن يأتي في قمة الأولياء أهل العلم، أهل العلم. سيدنا الإمام ابن القيم يقول: العلماء سادات أولياء الله. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي، إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. فكل من عمل بطاعة الله وسار على نهج الله والتزم بالأدب الإسلامي تعلم وعمل فهو من أولياء الله. وأي إنسان يعادي هذا الإنسان العالم العامل التقي فإن الله تبارك وتعالى بنفسه يتولى الدفاع عن أوليائه، يتولى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا عام لكل المؤمنين، ولكن هنا خصوصية لمن كان من هؤلاء المؤمنين عالما عاملا. يقول الله تعالى في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا هيقيم حرب على هذا الإنسان الذي يعادي أولياء الله، ومن يستطيع أن يقاوم حرب الله له أو يقف ضد مراد الله به سبحانه وتعالى؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. فليحذر، ليحذر الإنسان أن يعادي عالما أو داعية أو إنسانا تقيا عاملا بما أمر الله سائرا على منهاج الله فهذا من الخطورة بمكان. يقول من عاد لي وليا، وعرفنا أن العلماء يعدون من أولياء الله، والذين آمنوا وكانوا يتقون من أولياء الله. وبعضهم يقول إن الإيمان يندرج في التقوى، فالتقوى أعم، فكل من كان تقيا كان لله وليا. الناس أحيانا بتقرن ما بين مسألة الولاية وحدوث الكرامات لبعض الناس. الكرامة ليست دليلا قاطعا ولا شاهدا يعني وحدها على أن هذا ولي وهذا غير ولي، إنما يقولون، وهي عبارة مهمة جدا، يقولون أفضل الكرامة الاستقامة، أو كرامة الكرامة الاستقامة. الاستقامة هي دي الكرامة الحقيقية. وإلا إذا رأيت إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء وهو لا يقيم شرع الله، لا يلتزم بكتاب ربه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لهذا كله. فالكرامة الحقيقية وعلامة قبول الله تعالى للعبد أن يكون مستقيما على طاعة الله، عاملا بما أمر الله تبارك وتعالى. الحديث الذي نتناوله في يعني في هذا اللقاء بيتناول جوانب الولاية أو الأسباب التي تتحصل بها الولاية. أول حاجة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عرفنا الجزئية دي، وإنه تعالى بقى انظر إلى الأسباب التي تستجلب لصاحبها الولاية من الله. ها، قال: ما تقرب إلي عبدي. الدلالة بتاع كلمة عبدي، عبدي إنسان مغمور بطاعة الله، إنسان لا يرضى لنفسه أن يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان الذي اختاره الله ليكون وليا هو إنسان عبد لله، والعبودية شرف، العبودية للبشر ذلة، والعبودية لله عزة، لأن العبودية للبشر تجعل خير العبد لسيده، أما العبودية لله تعالى فهي تجعل خير الله للعبد، هي تجعل خير الله للعبد. لذلك افتخر بها الصالحون: حسب نفسي عزا بأني عبد. ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن أول ملمح وملحظ في الحديث القدسي الذي نتناوله أن طريق تحصيل الولاية يتأتى في أن يخلص الإنسان نفسه لله، في أن لا يكون في حياته اهتمام أو تطلع إلا إلى مرضاة الله، بحيث يصدق عليه مسمى عبد. عبد، العبد وما ملكت يداه لسيده، وأنا ملك لله سبحانه وتعالى، أنا واقف على الله عز وجل، لا أملك لنفسي شيئا، إنما أنا كل ملك لله، فأخلص وأتوجه وأمشي في حياتي أعمل بتحقيق لتحقيق هذا المعنى. فأول شيء: ما تقرب إلي عبدي. لاحظ كلمة عبدي دي، حتى تحقق لنفسك الولاية. أول شيء يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. أداء الفرائض، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض، أداء الفرائض. وهنا بندخل بقى في المجال اللي بنقول عليه إن أنا لكي يحبني الله ولكي يقربني الله ولكي أكون صادقا في دعوة الناس إلى الله لابد أن يكون لي نصيب من هذا الكلام، إن أنا لا أؤثر على مرضاة الله شيئا، وإن أنا ألتزم بأداء الفرائض على الوجه الأكمل والأتم دون تقصير ودون نقصان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابي الجليل معاذ بن جبل: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وهذا شرف عظيم، الناس كلها بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من الذين يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء كبير وجليل. سيدنا معاذ أحد هؤلاء الذين فازوا بهذا الشرف، قال: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لاحظ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ما قالش وعبادتك، إنما وحسن عبادتك، وحسن عبادتك. فحسن العبادة أن تحافظ على أدائها بشروطها وأركانها وهيئاتها وخشوعها وما ينبغي فيها، هذا هو حسن العبادة. حسن العبادة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فنيجي لإخواننا الدعاء نقول لهم: لازم وأنت تدعو إلى الله عز وجل الناس تراك في الصفوف الأولى في المسجد مع تكبيرة الإحرام، إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. وكان بعض سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم لا ينادى بالصلاة إلا وهو في المسجد. سيدنا سعيد بن المسيب قل: ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة إلا بعض مولى سعيد يقول: ما نودي بالصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد. وقال: ما نظرت في الصلاة إلى قفا أحد أبدا، ما نظرت إلى قفا أحد، يعني ما كان يقف إلا في الصف الأول. وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يهمل في تكبيرة الإحرام فنفض يدك منه. وقال آخر: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة، إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إلي. ومعنى كلمة التهجير أي التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى الصلاة والإتيان إليها قبل حلول موعدها والانتظار لها وليس اللحوق بآخرها. هذه نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح بها إخواني جميعا، إن احنا نحرص على أداء الفرائض بصورة كاملة حسنة تامة. لكن ورد في بعض الأحاديث: وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. دايما نيجي متأخرين ودايما نيجي نلحق، يعني آخر حاجة. لا، حفاظك على هذه الفرائض سلم ودرجة تؤدي بك إلى الولاية. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، صلاة وصياما وزكاة وحجا وما إلى ذلك. وبعدين تعالى نمرة 3: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل هي الأمور الزوائد التي يفعلها الإنسان وهو يعلم أنها غير فريضة، إذا فعلها أثيب عليها وإذا تركها فلا وزر. لكن هذه النوافل ذات قيمة عظيمة في حياة المسلم، وذات ضرورة وأهمية لا يستغني عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة فبها، وإلا قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كمل به فريضته. ويجري العمل في سائر الأعمال على هذا النحو. إذن النوافل تأتي كوسيلة يستعان بها ويستفاد منها إذا كانت الفرائض على غير ما ينبغي، يعني فيها تقصير، فيها أشياء مش مضبوطة تحتاج إلى أن تكمل وتتم، فتأتي النافلة تكمل هذا الأمر. هذا جانب مهم جدا. ومن منا لا يقصر، ومن منا لا يخطئ، ومن منا تكون فرائضه على غير ما ينبغي، كلنا ذلك الرجل. فإذا النافلة أمر مهم جدا، ده جانب. جانب تاني اللي أشار إلى الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى هنا بتفيد الغاية، ما يزال، ما يزال، وده فعل يفيد الاستمرار. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب ليه؟ لماذا كان حب الله تعالى مرتبطا بالنافلة خصوصا وليس بالفريضة، مع أنها من أفضل ما يتقرب العبد به إلى مولاه؟ ليه؟ سبب في ذلك أن الإنسان يمكن أن يؤدي الفريضة خوفا من العقوبة، يخاف أن تناله عقوبة الله تعالى إذا ما قصر في الفرائض فيؤديها، يقول لك الحمد لله رضا، وأقل من كده يرضي، الحمد لله، ها هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فهو اقتصر على الفريضة. لكن الإنسان الذي يؤدي النافلة لا يحمله على أدائها والإكثار منها والتشوق للمزيد من فعلها، إلا أنه يحب الله تعالى، يريد القرب من الله تعالى أكثر، يريد مرضاة الله تعالى بصورة أفضل، فما بيقتصرش على الفريضة. وبنذكر هنا أن كثير من الناس يجي يسأل يقول لك الزكاة ممكن أدفع لأخويا لمش عارف لمين لمين لكذا من زكاة المال، كل واحد يسأل ممكن أدفع من زكاة المال، بينما زكاة المال كلها 2.5%، ولك فيما تبقى 97%، كل حاجة نريد أن نحملها على هذا الجانب. طيب وفين بقى؟ فين النوافل؟ فين الصدقات؟ فين إطعام الطعام؟ فين كسوة العراة؟ فين إشباع ذوي الحاجات؟ فين إغاثة الملهوف؟ فين فين فين؟ النهاردة تسمع عن كوارث في كل أنحاء الدنيا، والضحايا فيها مسلمون. منذ قريب كان في فيضان في اليمن أغرق كثيرا من البيوت، وفقد أناس كثيرون أموالهم ومواشيهم وعقاراتهم وما إلى ذلك. ومنذ الأمس كان في زلزال ضرب مناطق فقيرة في باكستان، وهدمت منازل ومات ناس وتيتم أطفال وترملت نساء. هل سيقتصر المسلمون لإغاثة هؤلاء الملهوفين على مجرد يقول لك الزكاة الزكاة الزكاة؟ لا، أرزل الحديث. الحديث يقول وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل فيما يزيد عن أداء الفريضة، ليس فقط مجرد أصوم رمضان وخلاص، أو أؤدي الزكاة وبس، أو أصلي الصلاة الخمس دون زيادة، لا، وإنما وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فده عنصر تاني أساسي لحاجة المسلم إلى النافلة، وهو إنه لما بيؤدي النافلة إنما يؤديها كدليل على محبة الله، دليل على تعلقه بالله، دليل على قربه من الله، ودليل أيضا على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وهذه النوافل لها أصول من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا إياها. ومن هنا لا نقتصر على أداء الفرائض. يبقى دي العناصر الثلاثة التي تحقق ولاية الإنسان. سيكون ولي، ولي اوعى تفتكر ان الولي هو الشيخ فلان ولا الشيخ علان، لا، الولي الذي تتوفر فيه الصفات التي ذكرها القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وتتوفر فيه الصفات التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم، انه عبد خالص لله عز وجل لا يقبل في نفسه لله شريكا، وانه يحافظ على اداء الفرائض، يحافظ على أداء الفرائض على أكمل وجه وأتم صورة. ها أنت يعني أدي لك نموذج، نجبنا نموذج سيدنا معاذ لما قال له ها ادعو الله قائلا بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. القرآن لما أمرنا بالصلاة ما فيش آية قالت، لم تقل أي آية صلوا أو أو صلوا بالماضي أو يصلينا بجمع الإناث، إنما كلها وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأقمنا الصلاة والمقيمين الصلاة، كل أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة. ما فائدة أن يأتي قبل الصلاة أقيموا، إقام الصلاة الأمر ليس مجرد الصلاة، وإنما أن يؤديها الإنسان بكامل أركانها، هيئاتها، خشوعها، سجودها، آدابها، طهارتها. هذه هي الصلاة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. وفي الزكاة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. إذن أداء الإنسان للفرائض وإكثاره للنوافل مطلب ينبغي أن يقوم به ليحقق ما ترتب عليه من نتيجة في نهاية الحديث. الحديث قال إيه بقى؟ قال فإذا أحببته، إذا أدى الفرائض، كان عبد وأدى الفرائض وأكثر من النوافل، يحصل إيه؟ فإذا أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما أحوج كل داعية إلى هذا العطاء الإلهي وإلى هذا المدد الرباني. لا يمكن لإنسان أن يسير في الحياة يرجو لنفسه النجاح والتوفيق إلا إذا كان الله معه على هذا النحو الذي ذكر الله. لا يمكن أن يكون الإنسان موفقا في حياته وسائرا على الطريق السديد السليم إلا إذا ربنا عامله بهذا المنطق وبهذه الطريقة. يبقى سمعه الذي يسمع به، لا يسمع إلا ولا يتكلم إلا ولا يبطش بيده إلا ولا يقبل برجله إلا، كل إلا إلى مرضاة الله، إلا إلى طاعة الله. ربنا حرصه، عناية الله تحوطه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ إذا كان الناس العامة تقول لك كده، اللي ليه ظهر لا يضرب على بطنه، ليه ظهر، اللي ليه ظهر قوي ما يضربش على بطنه، هكذا يقولون. فما بالك بمن سنده، والركن الذي يأوي إليه هو ركن الله تبارك وتعالى، هي مرضاة الله عز وجل. من يستطيع أن يحمي الإنسان كحماية الله تعالى له، في حين إن الإنسان إذا تخلى عن الله ربنا تخلى عنه، نسوا الله فإيه فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أعرضوا فأعرض الله عنهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لكن نحن نريد معونة الله ونريد توفيق الله ونصرة الله، يبقى لازم نقدم بين أيدينا ما نستحق به هذا، وما نستأهل به أن نكون جديرين بمثل هذا الفضل. كن فإذا أحببته، فإذا أحببته. القرآن يقول يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شايف تبادل الحب؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ها، يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا عشان تحصل محبة الله اسأل نفسك ماذا قدمت لله، ماذا عملت في أداء الفرائض، وماذا عملت في الإكثار من النوافل. هذا المعنى هو الذي نتمنى أن نأخذ أنفسنا به كدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولو حصل إن ربنا أحبنا وأمدنا بمدد إلهي رباني في أقوالنا وفي أفعالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا، خلاص النجاح والتوفيق يأتي. وبعدين في نهاية الحديث يقول ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا. انت عايز تدعى ربنا، تدعو الله سبحانه وتعالى وتريد الإجابة، فلكي يستجيب الله دعائك شوف المقدمات اللي قلناها كلها والإجابة متحققة، وقد دلل عليها الحديث بأسلوب يفيد التأكيد، قال ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا. والعبرة هنا لا بالشكل ولا بالمنظر، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. واحد فقير مسكين رجل غلبان جدا، لكن مع الله ولله إذا أقسم على الله أبره الله سبحانه وتعالى. إذا قال يا رب نزل المطر، يا رب اعمل كذا، يا رب كذا، إذا أقسم على الله أبره. فإذا لا غنى لنا عن أن نكثر من الطاعة لنحقق السعادة لأنفسنا ولنحقق السعادة في غيرنا، الذي يكون لنا حظ أوفر ونصيب أوفى من المعاني اللي أشرنا إليها. بحافظ على الفرائض على أكمل وأتم وجه، وبحافظ على النوافل، نوافل الصلاة. لما تسمع مثلا من صلى 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، السنة المؤكدة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، تحافظ على هذه الأشياء. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. مثلا صلوات. أما تيجي لقيام الليل، قيام الليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، أين أنت من هذا العطاء؟ ها؟ الليل حيث يكون السكون والهدوء، حيث لا يكون هناك رياء ولا سمعة، حيث يتجلى الله تعالى لعباده في الثلث الأخير من الليل ويقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من كذا، ألا هل من كذا، وذلك حتى أطلع الفجر. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل بالليل، ودي ليها شغل في مسألة الدعوة وإعانة للإنسان على النجاح فيها. أما تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلكي تتحمل هذا القول الثقيل ينبغي عليك أن تستعين بالله في إيه؟ في قيامك لليل. وبعد ما قال له يا أيها المزمل قم الليل، قال يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. علاقتهم ببعض إيه؟ علاقة يا أيها المزمل قم الليل بيا أيها المدثر قم فأنذر. أنت مع الله في الليل تدعوه، تلتجئ إليه، تتضرع إليه، تقرأ كتابه، تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتستعين بالله بهذه الركيعات التي تركعها على أن يوفقك الله تعالى ويسدد خطاك إذا ما قمت في النهار وأنذرت. رب قائل يقول إن هذا الكلام خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي، لأن الآية بتقول كده يا أيها المزمل قم الليل، ما خاطبش حد تاني. طب نقرأ آخر سورة المزمل، ها، سنجد أن هذا الأمر لا يخص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في حقه صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل فريضة، لكن في عامة حق في حق عامة الأمة لا زال الأمر باقيا على كونه نافلة. اقرأ الآية آخر آية، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أهم وطائفة من الذين معك، مش هو لوحده، طائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، مش هتقدروا تقوموا طول عمركم الليل ولا تؤدوا طول الليل صلاة، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، خفف عنكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، في ناس مرضى، وبعدين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الصناع والزراع والتجار وأصحاب الحرف والمهن وما إلى ذلك، ربنا جعل لهم رخصة لأجلها خفف عنهم من فرض قيام الليل ومن إحصاء الليل كله. فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ما قالش الحد خلاص انت معفو عنك او لا داعي لان تقوم الليلة، انما قال يا مرضى يا صناع وتجار وزراع يا مقاتلون في سبيل الله اقرأوا ما تيسر منه، خذ نصيبك، خذ نصيبك من قيام الليل حتى ولو كان قليلا، ها كما جاء في بعض الروايات نصفه ثلثه ربعه فواقع حلب ناقة فواقع حلب شاة، ولو أقل القليل، ولو ركعتين، ولو ركعتين، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. أيها الناس أفشوا السلام، حديث النبي، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، كلها حاجات اجتماعية، وبعدين صلوا الأرحام وصلوا الناس نيام، علاقتك بربنا بقى تكون علاقة قوية تظهر وتبدو بشكل واضح وجلي في أن تسجد لله تبارك وتعالى في قيام ومن الليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد وقيام الليل زاد لا يستغني عنه الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أي داعية وأي مسلم، أي مسلم، المحروم من حرم الخير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام امتدح يوما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. رجل كويس جدا، رجل 100% لا يشق له غبار، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك قيام الليل بعد. انظر إلى دقة الالتزام، انظر إلى حب الصحابة لأن يفعلوا كل ما يرشدهم إليه رسولهم صلى الله عليه وسلم، حاجة ما شاء الله، يعني مجرد إشارة، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الخلاصة أن الإنسان المسلم والدعاء على وجه الخصوص لا يستغنون عن الإكثار من طاعة الله والاستزادة من الأسباب المقربة من الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا فعل هذا وصدق مع الله في إقباله عليه أقبل الله تعالى عليه، فكان كما جاء في الحديث كان سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي تبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سأل ربه لا يعطينه ولئن استعاذ به لا يعيذنه. هناك كلمات في مسألة الطاعة وكم تستجلب من الخيرات وتؤدي إلى نتائج وإيجابيات تعود بالخير على صاحبها، كلمات يقولها الإمام ابن القيم أتلوها على حضراتكم، هي طويلة شوية لكن فيها المعنى العظيم اللي بنشير إليه. يقول ابن القيم في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، الشعث التفرق في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. تخيل كل السلبيات دي، ها فيه إيه؟ في القلب شعث، وحشة، حزن، قلق، نيران حسرات، فاقة، القلب موصوف بكل هذه الصفات، ولن يعوضه ولن يحقق له ما يصبو إليه وما يريحه وما يطمئنه وما يسعده إلا أن يلجأ إلى الله تعالى. لن تستطيع الأموال الكثيرة ولا المناصب الرفيعة ولا الدنيا بأسرها أن تجلب لهذا القلب السعادة، وإنما السعادة كلها إنما تتحقق في طاعة هذا القلب لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الغنى في طاعة الله، والعز في طاعة الله، والطمأنينة في طاعة الله. الغنى الذي يريد أن يكون غنيا، إلهي ما وجد من فقدك وما وجد من فقدك، من وجدك فقد وجد كل شيء ومن فقدك فقد فقد كل شيء. العز في طاعة الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. السعادة في طاعة الله، الأمن، السكينة، شرح الصدر، هذه الخيرات كلها لا يحققها الإنسان إلا بطاعته لله. فلنكن أيها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى قدوة حسنة وأسوة طيبة، نبدأ بأنفسنا، فإذا دعونا غيرنا إلى أن يكون على هذا النحو من طاعة الله ومعرفة الله، كنا بذلك أصدق دلالة على الله وأقرب إيمانا بالله، فاقتنع الناس بنا وأحب الناس دعوتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.